بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. لا زال حديثنا في بيان الوهميات على اعتبارها نوع من أنواع القضايا المعروفة والبديهية، ووصل حديثنا إلى قول المصنف وإن كانت أحكامه أي أحكام الوهم في غير المحسوسات، وهي التي نسميها بالقضايا الوهمية الصرفة. يعني احنا تقدم عندنا سابقا تارة احكام الوهم تكون جارية نفس المحسوسات فالعقل يصدقها ويطابقها، الان راح نتكلم عن احكام الوهم في غير المحسوسات اللي هي القضايا الوهمية الصرفة يعني الخالصة اللي يكون مستند الحكم فيها مجرد الوهم من دون التأثر بالحس، لابد ان تكون كاذبة، لأن إذا ما غير مطابقة للواقع لابد تكون كاذبة، لأن مصدرها ليس الحس ولا يحكم بها العقل. والمسائل اللي غير مستندة للحس وما يحكم بها العقل وغير مطابقة للواقع شو تكون؟ كاذبة، لابد أن تكون كاذبة لإصرار الوهم على تمثيلها على نهج المحسوسات. الوهم راح يصر ويثبت على أنه يقربها ويمثلها بالمحسوس مع أنه ماذا؟ هي ليست من المحسوسات، فهو يفهم المجردات كما يقولون ويلبسها ثوب المحسوسات مع أنها ليست محسوسة، وهي بحسب ضرورة العقل ليس منها. هاي الأحكام اللي يصدرها الوهم بحسب ضرورة العقل هي ليست من الحسيات، ليست منها يعني ليست من الحسيات بل هي من المجردات كما سبق في الأمثلة المتقدمة. المثال المتقدم اللي ذكر المصنف هو دورة شهور السنة على شكل الدائرة، فإن العقل هو الذي ينزع عنها ثوب الحس الذي أضفاه عليه الوهم. يعني الوهم يمثلها على نهج المحسوسات ويصدر بها أحكام في حين هي بعيدة عن الحسيات وغير مطابقة للواقع، والعقل هو اللي ينزع عنها ثوب الحس ويكشف خطأها وكذبها. هذا ثوب الحس منو أضفاه عليها؟ منو أعطاها إياها؟ الوهم، لأن هو مثلها على نهج المحسوسات. ومن أمثلة ذلك حكم الوهم بأن كل موجود لابد أن يكون مشار إليه، مثل الشخص اللي يقول كل موجود لابد أراه بعيني تشير لي إليه حتى أصدق وأعتقد بوجوده، وله وضع وحيز، مثل الأشخاص اللي نقول لهم إن الخالق موجود ينكرون وجود الخالق لأنه يقولون من أراه بعيوننا وليس له وضع أو حيز شغلة أو مكان يفرده ولا يمكن أن يتمثله إلا كذلك، حتى إنه يتمثل الله تعالى في مكان مرتفع علينا، يعني هو لا يقبل أن يصدق ويعتقد بوجود شيء إلا أن ماذا يدركه بحسه. حتى مسألة وجود الله سبحانه وتعالى ما يؤمن بها إلا إذا قلنا له إن الله موجود في السماء، يعني في مكان مرتفع علينا، مثل بعض الناس اللي يعتقد إن الله موجود في السماء وربما كانت له هيئة إنسان مثلا، يعني وجوده كوجود هيئة إنسان له يد، مثل ما يعتقد بعض الفرق الإسلامية تعتقد بالتجسيم، تعتقد إن الله يتشبه بصورة البشر وأن له يد، حتى مثل آية يد الله فوق أيديهم يشبه بيد الإنسان، ويعجز أي طبعا هذا مصدر الحكم بمنه الوهم، ويعجز أيضا عن تمثيل القبلية والبعدية. يعني كيف يمكن أن نصور قبل وبعد غير الزمانية؟ القبلية والبعدية غير الزمانية، يعني كيف الله كان موجود قبل وجود الخلق وهو موجود بعد وجود الخلق، وقبليته وبعديته غير زمانية، يعني هو ليس زمان إن وجد قبل أن يوجد خلق أو راح يبقى بزمان بعد أن يوجد الخلق. ما يستطيع يفهم مسألة تصوير القبلية والبعدية غير الزمانية، ويعجز عن تمثيل اللانهائية. عندما نقول له إن الله لا متناهي يعجز عن فهمه لأن هذا أمر مجرد ليس محسوس، فالله تعالى لا متناهي لكن الإنسان ما يستطيع أن يتصور معناه لأن كل ما يتصور مأخوذ من الحس، ومهما حاول الإنسان أن يجرده راح يبقى عاجز عن إدراك اللامتناهي. أو مثل الأزلية الأبدية أنه أبقى، هاي ما يقدر يفهمها إلا نقربها إلى معانيها، نقربها إليه. فلا يتمثل عنده كيف إن الله تعالى كان وليس معه شيء حتى الزمان، كان الله ولم يكن أحد من الخلق أو من الموجودات، هذا يصعب عليه فهمه ويعجز. وإنه سرمدي لا أول لوجوده ولا آخر، سرمدي أبقي مثلا سرمدي باقي أبدي. وإن كان العقل حسب ما يسوق إليه البرهان يستطيع أن يؤمن بذلك، بس إذا أثبتنا بالدليل أن الخالق والعلة التامة الوجود للخلق لابد أن تكون سرمدية أبدية باقية، ثبتنا الآيات بالبرهان، لأن المعلولات محتاجة في بقاء العلة التامة، ويجب أن تكون العلة غير مسبوقة بالعدم، نحن ثبت لأنها أبدية باقية، يمكن إثباته ذلك بالبرهان ولو عن طريق القياس، نقدم له صغرى وكبرى ونتيجة تثبت ذلك ويثبت ويسوق إليه، يعني يبين له هذا بالبرهان، ويستطيع الإنسان أن يؤمن ويعتقد بذلك ويصدق به تصديقا لا يتمثل في النفس، يعني لا يتمثل بالنفس، يعني لا تكون له صورة وهمية في النفس، لأن الوهم له السيطرة والاستيلاء عليها من هذه الجهة. مع أنه يمكن للإنسان إذا أقيم إليه البرهان أن يعتقد بهذه الأشياء ويؤمن بها، لكن الإنسان اللي متغلب عند قوة الوهم ما يستسلم إلمن لهذا الدليل والبرهان. لهذا أكو مقولة يقولون: من كان الوهم أميره فالعقل أسيره. يعني إذا أنت الوهم هو متحكم في نفسك وغالب على أمرك، فبعد العقل ايش راح يكون؟ أسير. إذا كان الوهم هو الأمير فالعقل هو الأسير. نعم، فالمصنف يبين هذه الجهة، من هذه الجهة إنه اللي إنه الشخص اللي يكون الوهم عنده قوي بعد ما يمكن له أن يصدر حكم العقل عنده، حتى لو أقمت للبرهان ما يصدق. فإن كان الوهم مسيطر على النفس على وجه لا يدع لها، يعني للنفس مجالا للتصديق، يعني الإذعان والاعتقاد بوجود مجرد عن الزمان والمكان، الذات الإلهية المجردة هي متعالية وبعيدة عن أن يحدها زمان أو مكان، فإن العقل عندما يمنعها من تجسيمه، لأن بحكم العقل يمنع أنه يثبت للذات الإلهية أن سبحانه وتعالى أنه جسم، لأن الجسم راح يحتاج إلى أطراف ويتركب، واللي يحتاج إلى أطراف ويتركب شو يكون؟ فقير إلى أطرافه وأجزائه، بخلاف الذات الإلهية العلة التامة أنها غنية حتى عن مثل التركيب والجسم، وهو غني عنها، ولا لو كان فقير راح يصبح ممكن وليس واجب، ومن خصوصيات الواجب أنه غني وليس فقير محتاج إلى الغير، ومن خصوصيات الممكن أنه فقير إلى غيره. حتى لو أثبتنا هذا بالعقل إليه قد لا يحكم النفس به ولا يؤمن ولا يعتقد به، لأن الوهم مسيطر عليه، وتمثيله يعني توهمه كالمحسوس تهرب النفس من حكم العقل، يعني بالحقيقة النفس تهرب من حكم العقل إلمن إلى حكم الوهم، باعتبار الوهم العقل ضعيف ما يستطيع أن يقف أمام قوة الوهم الأقوى منه، وتلتجئ إلى أن تنكر وجوده. لهذا بعض الناس ينكر وجود الله سبحانه وتعالى لأنه ليس محسوس أمامه، لأنه ليس يحده مكان أو زمان أو يشار إليه، ينكر وجوده سبحانه وتعالى رأسا يعني قطعا من أول الأمر. وهذا هو شأن الملحدين، الأشخاص اللي يلحدون ينكرون وجود الله، هو هذا مسيطر عليهم قوة الوهم، ما يعطون فرصة للعقل أن تؤمن بوجود ذات مجردة. ومن أجل هذا كان الناس لغلبة الوهم على نفوسهم بين مجسم وملحد، اللي يكون قوة الوهم غالبة عليه لو يقول بالتجسيم يؤمن أن الله موجود بس يقول هو جسم، ولذا لم يكن جسم يعني ما يمكن أن يكون موجود، لأن كل موجود لابد أن يكون له حيز، أو يلحد، يعني شنو يلحد؟ ينكر وجود الذات الإلهية رأسا، يقول هذا غير ممكن. وقل من يتنور بنور العقل ويجرد نفسه عن غلبة أوهامها فيسمو بها إلى إدراك ما لا يناله الوهم. قليل من الناس اللي يقوى عندهم قوة العقل ويكون العقل هو الأمير على الوهم وليس أسير بين يديه. ولذا قال الله تعالى في كتابه المجيد: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني حتى لو بلغت جهدك وبذلت نفسك في أن تدخلهم إلى الإيمان وتنقذهم من الشرك ما خرجوا من الشرك. ما هو السبب؟ لأن الوهم غالب عليهم. حتى لو حرصت، حتى لو بذلت جهدك، راح يبقون ماذا؟ ليس بمؤمنين، لأن ذول ما تنوروا بنور العقل حتى يؤمنون بوجود الذات الإلهية المقدسة. فنفي الإيمان عن أكثر الناس ثم هؤلاء نفي الإيمان عن أكثر الناس ثم هؤلاء المؤمنون القليلون قال عنهم سبحانه: فنفى الإيمان عن أكثر الناس بسبب أن أكثر الناس متغلب عليهم الوهم. ثم هؤلاء المؤمنون القليلون قال عنهم سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن الموحدون الحقيقيون قليلين القليل. وإلى لهذا عندنا حديث نبوي يشير إلى ذلك، يقول: المؤمن كالكبريت الأحمر. الكبريت الأحمر هو مادة نادرة قليلة الوجود، فالمؤمن الحقيقي هذا قليل وجوده. يعني إنه في حتى من حين يقولون نحن آمنا بالله عندهم جهة الشرك، من حيث إنهم في حين إيمانهم هم مشركون، مع أنهم يؤمنون بالله تعالى وبوجوده، لكن إيمانهم مخلوط ومشوب بالشرك ليس خالصا. وما ذلك إلا لأنهم لغلبة الوهم إنما يعبدون الأصنام التي ينحتونها بأوهامهم. يعني المصنف مثل الأشياء والمعاني والأفكار الضالة بالأصنام، واللي يتبع وهمه ويتبع أفكار الضالة هو بالحقيقة شي يتبع وشي يعبد أصنامه. إنما يعبدون الأصنام التي ينحتونها بأوهامهم. وإلا كيف يجتمع الإيمان والشرك في آن واحد؟ إذا أنت تتبع ضلالة أو فكرة أو وهم، هذا معنى أنت جاي تعبد ماذا؟ صنم. وهذا هو بعنوان الشرك. واللي يغلب حكم عقله يصير مؤمن حقيقي، كيف يجتمع عند الإيمان والشرك في آن واحد؟ نعم، هو تشبيه إليه. يعني الفكرة المبنية على الضلالة والوهم كأنها وأنت تتبعها كأنك تعبد الصنم، مو يعبد الصنم يتبعه ويطيعه مثلا أو يلتزم معاه بعبادته. فالمصنف يقول اللي يتبع فكرة ووهمه وضلالته مثل منه اللي يعبد أصنامه، يعني ملازم إلهم يتبعهم وما ينفك عنهم. نعم، فهذا تشبيه المصنف، يريد يشبه الأفكار الباطلة الغير مطابقة للواقع الكاذبة اللي مصدرها وحكمها الوهم وأنت تتبعها كأنك تعبد أصنام باتباعها. وإلا كيف يجتمع الإيمان والشرك في آن واحد؟ إذا أريد بالشرك من الآية معناها المعروف اللي هو العبادة للأصنام الظاهرية. يعني المصنف يقول كيف نفسر الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ هل معنى الشرك هو أنه شخص يعبد صنم ظاهري بس بالحقيقة ذولي اللي آمنوا بالله ما يعبدون صنم ظاهري لأن هم جاي يؤمنون بالله بس؟ فإذن شنو معنى الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ يريد بالشرك أنهم يعبدون أصنامهم الوهمية، الضلالة اللي يتبعوها اللي هم ينحتوها بأوهامهم. والخلاصة إن القضايا الوهمية الصرفة يعني الخالصة اللي يكون بها الحكم ناتج من حكم الوهم وليس من حكم العقل، التي نسميها الوهميات، هي عبارة عن أحكام الوهم. يعني حكم النفس الكاذب الغير مطابق للواقع اللي هو ليس مستند للحس في المعاني المجردة، هذا حكم النفس اللي يتبع الوهم. وين يكون المصنف يقيده؟ يكون بالمعاني المجردة. مثل شنو؟ مسألة وجود الله معنى مجرد، مسألة وجود النفس أو الروح معنى مجرد. المعاني المجردة اللي يصعب على النفس أن يحكم بها العقل هي يحصل بها الوهم، مثل مسألة إن الروح موجودة أو إن الروح لا تموت، هذا هاي مسألة مثالية. أو مثلا وجود العوالم الغيبية أو عوالم ما وراء الطبيعة، هاي مو عوالم حسية مادية العقل يؤمن ويعتقد بيها، هاي كلها أمور مثالية مجردة. هنا الوهم إذا صار قوي وغلب العقل فبعد ما يعتقد ولا يؤمن بيها، وإذا ضعف الوهم وقوة غلبة العقل غلبه راح تصبح النفس مؤمنة ومعتقدة بها. فإذا الوهم وين يحصل؟ مو بالمعاني المادية أو الحسية، لأن هاي حكم العقل بها قوي، إنما يكون الوهم بالمعاني المجردة عن الحس، كذات الخالق مثلا والموجد، كالروح والنفس، ومثل معاني أشهر السنة اللي المصنف اعتبرها من أمور المثلية المجردة، وهي قضايا كاذبة أي الوهميات لا ظل لها من الحقيقة، يعني لا واقع لها في الوجود، لا واقع لها ملموس، ولكن بديهة الوهم يعني وضوح الوهم لا تقبل سواها. يعني حكم الوهم من يكون قوي يصبح الأمر عند هذا كأنه واضح من نحو البديهية وما يقبل سواها، ولذلك يستخدمها المغالط في أقيسته. سيأتينا إن شاء الله في باب صناعة المغالطة أن الشخص المغالط اللي يريد يوقع الآخرين بالخطأ يستعمل قياس، بس القياس يدخل بمواد ماذا؟ من الوهميات، حتى ماذا؟ تدخل المغالطة على الآخر، كما سيأتي في صناعة المغالطة. إلا إن العقل السليم من تأثير الوهم، السليم يعني الصحيح الما مصاب بمرض اتباع الوهم، يتجرد عنه يعني يتخلى عن هذا الوهم ويقوي حكم العقل عنده، ولا يخضع لحكمه، يعني ما يتبع، ما يضعف ويتبع حكم الوهم، لأن حكم العقل راح يصير عنده قوي، فيكشف كذب أحكامه للنفس. نعم، العقل يكشف للنفس أنه هذا الوهم كاذب في حكمه. نعم. خامسا، من الأمور أيضا اللي راح نتكلم عنها باعتبارها مشهورة هي المسلمات. أحيانا قد يشتهر شيء ويذاع ويعتقد به من جهة كون ماذا؟ أمر مسلم. المسلمات، معنى المسلمات يعني المعترف بها عند الغالب من الناس، يسموها مسلمات، وهي قضايا حصلت تسالم بينك وبين غيرك. التسالم يعني الاعتراف، قضايا يحصل بها الاعتراف بيني وبينك تصبح أمر مسلم به، معترف به بينك وبين غيرك. غيرك يعني المخاطب. المقوم لكون هاي القضية من المسلمات اعتراف المخاطب بها، يعني متى نقول معترف بها مسلم بها؟ عندما الشخص اللي تخاطبه أو تريد تقيم الحجة والدليل إلى هو يعترف ويسلم بها، نقول له إذن هاي من المسلمات بيني وبينك بأنها صادقة، سواء كانت يصير اعتراف وتسلم على كونها صادقة ومطابقة للواقع، سواء كانت هي صادقة في نفس الأمر والواقع والحقيقة، أو كانت كاذبة بنفس الأمر والواقع بس يحصل التسالم والاعتراف بها بيني وبينك، أو كانت مشكوكة. يعني شنو معناه مشكوكة؟ يعني لا، 50% قد تكون ثابتة، 50% قد لا تكون ثابتة، 50% ونصف قد يكون حق واقع وقد لا يكون حق واقع، يعني ليس الملحوظ فيها عدم مطابقتها للواقع، فسواء كانت مطابقة أو غير مطابقة للواقع أو مشكوكة، هي هذا غير منظور بها للمستدل، المنظور به هو التسالم، الاعتراف مأخوذ من التسليم. والطرف الآخر اللي هو المخاطب، إن كان خصماً، يعني إذا كان شخص معاند إليك، فإن استعمل المسلمات فإن استعمال المسلمات في القياس معه يراد به إفحامه. إذا أنت جاي جادل شخص مخاطب معك، خصم ومعاند إليك، ما يقبل يسلم بمقولتك، يعني بالحقيقة جاي جادله، إذا دخلت له مسلمة في قياس معه وهو اعترف بيها، يعني استعملت الجدل معه وأفحمته. الإفحام يعني تغلبت عليه، أسكت بالحجة، إفحامه يعني إسكاته بالحجة، تغلبت عليه بالدليل. وإن كان مسترشدا، يعني إذا كان الطرف الآخر اللي أنت جاي الآن تثبت له القياس والدليل أو تريد تستدل معاه، هو مسترشدا، مسترشدا يعني طالب لمعرفة الحقيقة، طالب لطريق الرشاد، فإنه يراد به إرشاده. القياس لنستعمل بمسلمات وقضايا حصل بها التسالم والاعتراف معاه، شو نسميه؟ مع المرشد لغرض إقناعه راح نسميها البرهان. نعم، وإن كانت قضايا وإن كان مسترشدا، يعني إذا كان الطرف الآخر يطلب طريق الحق والرشاد، فإنه يراد به إرشاده وإقناعه ليحصل له الاعتقاد بالحق بأقرب طريق، عندما لا يكون طبعا عندما لا يكون مستعد لتلقي البرهان وفهمه. البرهان القضايا المستعملة به كلها يقينية. قد بعض الناس ما يحصل له فهم البرهان أو الاعتراف به، نستطيع أن ندخل بالقياس مسلمات. الغرض من هذا دخول المسلمات في القياس لغرض إرشاده. إذا آمن واعتقد بيها وكان المدخول بالقضايا من الأمور اليقينية، يعني هذا معناه الدليل اللي استعملناه معاه برهان. وإذا ما آمن بالبرهان أو ما قادر يتلقي أو ما يقدر يفهمه وما فهم اليقينيات اللي موجودة به، بس فهمها على نحو المسلمات، هذا استعمال القياس معاه يكون لغرض الإرشاد. نعم، ثم إن المسلمات كقضايا تدخل في عملية الاستدلال، أما عامة، مسلمات عامة، شنو معنى عامة؟ يعني سواء كان التسليم، يعني الاعتراف بها من الجمهور، يعني من عامة الناس، عندما تكون من المشهورات، أحيانا تكون مشهورة بس وهي مسلمة، يعني سبب شهرتها ما هو كونها مسلمة، أو كان التسليم بها عند طائفة خاصة مثل طائفة الإمامية، من الأمور المسلمة عندهم وجوب الخمس بالأرباح والفوائد، بس باقي الطوائف الإسلامية الأخرى والفرق والمذاهب الإسلامية عندهم خمس، بس عندهم خمس بغنائم دار الحرب، ما عندهم خمس بالفوائد والأرباح. يعني هذا الحكم صار بهذا مسلم ومعترف به ومشهور بس عنده يا طائفة الإمامية. مثال آخر، إذا كان هناك شيء مسلم به ومعترف ومشهور عند الإمامية، وهو ماذا؟ صحة النكاح المنقطع، في حين باقي الفرق والمذاهب الإسلامية تنكر صحته أو تقول موجود لكن نسخ، يعني الآن في وقتنا ما يؤمنون ويعتقدون به، هذا معناه أنه هذا مسلم ومعترف ومشهور به إدمن عند طائفة خاصة اللي هي الإمامية، وهكذا. أو كان مشهور ومسلم به عند أهل الدين، يعني عند أهل دين الإسلام كلهم، مثل وجوب الزكاة، الزكاة واجبة ومسلم بها ومعترف بها عند كل أهل الدين الإسلامي، لهذا يسموها من ضروريات الدين. أما اللي تكون مشهورة ومعروفة عند بعض الطائف يسموها ضرورات مذهب. أو كانت مشهورة ومسلم بها عند ملة، ملة يعني جماعة من الناس. نعطيكم مثال، مثلا الفرنسيين عندهم رفع القبعة هو علامة للتحية، هذا هم عندهم كجماعة وملة عندهم رفع القبعة علامة للتحية، هذا مشهور مسلم معترف به عندهم، رفع القبعة للتحية يعتبر ماذا؟ أمر مسالم عليه. أو كان هذا الشخص مشهور ومسلم به من ياجهة عند علم خاص، علم خاص مثل علم النحو. علم النحو النحات معترفين ومسلمين ومشهور عندهم عدم جواز الابتداء الكلام بالذكرة، يعني عندهم هي قضية مشهورة مسلم معترف بها في علم النحو. أو إن المبتدأ شي يكون بالأصل معرفة، هاي مشهور مسلم معترف به طبعا، إلا لبعض الاستثناءات قد يكون الابتداء بالنكرة، يعني الأصل عندهم بالمبتدأ شي يكون معرفة، هذا يسموه في علم خاص علم النحو مثلا، وهكذا أمثلة أخرى. وخصوص هذه المسلمات في علم خاص شو نسميها؟ الأصول الموضوعة، الأصل يعني الثابت المسلم المعترف به، الموضوعة يعني اللي تخص موضوع علم من العلوم الخاصة. نعطيكم مثال، مثلا الاستصحاب، شنو معنى الاستصحاب؟ ابقاء ما كان على ما كان، عدم نقض الشك السابق عدم نقض الشك اللاحق باليقين السابق، لا تنقض يقينك بشك استخدام الاستصحاب كدليل بعلم الفقه يعتبر من الأصول الموضوعة المشهورة المعروفة المسلم بها عند الفقهاء. من يعني من إذا فقيه استصحب سألنا شخص سأله قال له أنا الآن توضيت وشكيت انتقض وضوئي أم لا، شي جاوب الفقيه استصحب بقاء الطهارة وأن وضوءك باقي. استعمال الاستصحاب أصل موضوعي، يعني أصل معترف به مسلم به مشهور عند الفقهاء ما يختلفون عليه، هذا شي يسموه أصل موضوعي. أصل موضوعي استخدام الاستصحاب كدليل بعلم الفقه، الفقيه ما يبحث بعد عن حجية الاستصحاب بل يأخذ أمر مسلم. نعم ثبوت حجية الاستصحاب يثبت بعلم الأصول. نعم فلهذا لو سألناه شنو الدليل على صحة الاستصحاب يقول هذا أمر معروف مسلم معترف به مشهور عندنا الفقهاء، نعم يعتبر بديهي واضح يعني. نعم فهذا أمر، هذا مثال كمثال. لذلك العلم يعني هو أصل موضوعي لعلم الفقه، أصل موضوعي لعلم النحو، عندما يكون التسليم بها عن مسامحة على سبيل الظن من المتعلم بالمعلم. أحيانا إذا سألنا الفقيه شنو الدليل على الاستصحاب يقول أنا تعلمت من أستاذي أو معلمي أو تعلمناه من علمائنا أخذنا عنهم. إذا قال لظني بمعلمي يعني هو لا يستعمل مقدمة غير مطابقة للواقع، هو يؤمن به لأجل قيام الدليل القطعي على صدقه أو لبداهته من باب ماذا؟ أخذا من معلمه، من باب حسن ظنه بأستاذه أو العلماء اللي أخذوا معه. فلهذا يقولون إذا أخذت شيء أنت من أستاذك أو معلمك وأصار أمر معترف به ومسلم به من قبلك نسميه أصل موضوعي بالنسبة إليك، لأن أخذت من معلمك لحسن الظن به من جهة كونه هو من أهل الخبرة يعرف بهذا العلم. وهذه الأصول الموضوعة هي مبادئ ذلك العلم التي تبتني عليه براهينه وإن كان قد يبرهن عليها في آخر. يعني مثال الاستصحاب اللي ذكرناه يعني هو من الأشياء والأصول الموضوعة المبتني عليها علم الفقه، لأن دائما إحنا نستصحب بقاء اليقين. إذا شخص شك قال أنا صليت أو ما صليت شي نقول له استصحب عدم الصلاة لأن سابقا يقينا لم تكن قد صليت. وهكذا في باب مثلا في باب الطهارة في باب الصلاة في باب الصوم شكيت هل دخل الليل حتى أفطر في صومي أو ما دخل الليل، يقول لك تستصحب عدم دخول الليل. إذن أصبح الاستصحاب أصل موضوعي ابتنى عليه علم الفقه، وإن كان علم الفقه ما يستدلك على حجيته، إنما الاستدلال على حجيته وين؟ بعلم الأصول، في علم الأصول. نعم نعطيكم مثال آخر. مثلا لو أردنا أن نثبت حركة العالم أن العالم في حركة مستمرة، شخص للطرف المقابل قال لنا اثبت لنا انه العالم في حركة مستمرة، نقول له هكذا من الأمر المسالم المعترف به الذي ثبت في العلوم الطبيعية انه لا توجد ذرة في هذا الكون والعالم الا وهي متحركة. إذن هذا شيء يثبت ان العالم متحرك. يعني شنو القضية اللي احنا استندنا بالاستدلال بها مع هذا الشخص؟ أمر مسلم به معترف به. هو نفسه طرف المقابل إذا سألناه أن الذرات متحركة في عالم الطبيعة يقول نعم متحركة، نقول له هذا أمر مسلم حتى عندك معترف به. هذا معناه أنه هذا أصل موضوعي أصبح في علم الطبيعة أن الذرة متحركة، فلذلك العالم متكون من ذرات فلذلك يكون متحرك. مثال آخر مثلا في علم الأخلاق، إحنا نبحث بعلم الأخلاق عن تهذيب النفس وتربيتها وتزكيتها، لكن ما نبحث عن وجود النفس، إنما مباشرة نثبت إن النفس لو إلها أخلاق مهذبة لو إلها رذائل فهي غير مهذبة وغير مزكاة، وهذا أمر كنا نسالم ونعترف به بل أصبح مشهور عندنا. هذا الأمر المسلم المعترف به هو أصبح أصل موضوعي بعلم الأخلاق، لأن موضوع علم الأخلاق يبحث عن تهذيب النفس وتزكيتها وتربيتها. بس بالحقيقة تهذيب النفس بمن متعلق؟ بوجود النفس، في حين إن وجود النفس إحنا ما ندرسه بعلم الأخلاق، علم النفس وين يثبت وجوده؟ بعلوم أخرى مثل علم الحكمة وعلم الفلسفة، يبحث عن وجود النفس وعدمها. فهذا أصبح أصل موضوعي في علم الأخلاق. إذن المصنف لهذا قال هذا يكون أصل موضوعي ومبدأ بهذا العلم، مع أنه قد يبرهن عليها في علم آخر. وجود النفس وين يبرهن عليها؟ في علم الحكمة والفلسفة. مثلا كون الذرة متحركة وين تثبت بيا علم؟ علم الفيزياء. الاستصحاب حجة وين تثبته؟ بعلم الأصول، بينما إحنا نأخذ من المسلمات بعلم الفقه وهكذا. قال هذه الأصول الموضوعة هي مبادئ ذلك العلم التي تبتنى عليه براهينه وإن كان يبرهن عليها في علم آخر. وأما إذا كان التسليم بها من المتعلم من باب المجارات، المجارات يعني الموافقة. مرات الطالب يحضر يم أستاذة أو معلمة ويسمع منه كلام، يوافق على كلام أستاذة بس هو ما يؤمن به، يعني قبله من عنده من باب المجارات من باب الموافقة بس هو ما يعتقد به، يعني يعتقد أنه هذا الكلام اللي ذكره معلمة هو خاطئ وما يعتقد وما يؤمن به، بس يأخذ من عنده على اعتبار كونه هو طالب عنده، يعبرون عنه من باب أخذ المتعلم من المعلم من باب المجارة من باب الموافقة. جاراه يعني جرى معه وجرى مجرى قوله ووافقه، مع الاستنكار مع أنه ينكر هذا الشيء والتشكيك به، أحيانا يشك بثبوته كما يقع ذلك في المجادلات، فتسمى حينئذ بالمصادرات. يعني إذا أنت أقمت قياس مع شخص وجاريته، هو يعتقد بشيء خاطئ بس انت جاريته، قلت له على الاعتقاد بقولك من باب التنزل بقولك يثبت كذا، هذه يسموه مجارات، مع ان الشخص الاخر قوله ما ثابت، يسموها مصادره. المصادره شنو معناه؟ تستدل بشيء لم يثبت اولا، او تستدل بشيء يحتاج الى اثبات، أو نفس المستدل به يكون نفس الدليل يكون هو نفس المستدل به، يعني أنت تحتاج إثبات شيء بنفس هذا الشيء اثبته، هذا يسمو شنو؟ مصادرة. أو برات يعبرون عنه في علم في بعض العلوم وهذا أول الكلام، شخص يستدل بقضية هي بالأصل ما ثابتة، نقول له هذا أول الكلام، هاي مصادرة على المطلوب. نعم. أو تكون هذه المسلمات هي خاصة، إحنا قلنا المسلمات على قسمين، المسلمات عامة التسليم بها عند عامة الجمهور، والمسلمات الخاصة اللي يكون بها التسليم مو من عامة الجمهور إنما من شخص معين وهو طرفك الآخر في مقام الجدل والمخاصمة، كالقضية التي تؤخذ من اعتراف الخصم ليبتنى عليها الاستدلال في إبطال مذهبه أو دفعه. سيأتينا إن شاء الله بالجدل، بالجدل أنت لابد قبل لتجادل الشخص تخليه يقر ويعترف بشيء مسلم معترف به عنده، وبعد ذلك تنقض عليه حتى تغلبه، لأنه إذا هو سلم واعترف معك راح يثبت الحجة عليه. من أنت تلزم بهذا الشيء المعروف المسلم به وتنقض مذهبه بعد ما يستطيع ينكر، لأنه هو قبل قليل اعترف لك وأقر لك، فهذا شيء يسموه الاستلال، سيأتينا إن شاء الله في صناعة الجدل. تستل من عنده قضية يؤمن ويعتقد بها، تستل يعني تأخذها بالخفية من دون أن يعلم، تقول له أليس هذا يشبه كذا، ألستم تقولون هكذا، يقول نعم نقول هكذا، نقول له كيف تقولون هكذا ويلزم منكم هكذا، فتنقض عليه. إن شاء الله راح يجينا تفصيله، بس من باب المثال التوضيحي نذكر لكم مثال. في أحد المرات روي أنه شخص زنديق ما يؤمن بوجود الله دخل على الإمام الصادق عليه السلام، فالإمام يعرف بأنه هذا الزنديق يكفر بوجود الله، فسأل الإمام قال له أتعلم إن للأرض تحتا وفوقا؟ قال نعم. قال عليه السلام فدخلت تحتها؟ قال لا. فما يدريك ما تحتها؟ قال لا أدري، لا أدري، لكني أظن إن ليس تحتها شيء. نعم. سأل الإمام أصعدت السماء؟ قال لا. أما تدري ما فيها؟ قال لا. قال له الإمام، هسه الآن الإمام ماذا يفعل؟ جاي يستلم من اعترافات إنك أنت ما تعرف شيء بالأرض والسماء، لا صعدت لا تعرف شيء تحت الأرض ولا تعرف شيء فوق السماء، بس أنت تنكره. جاي يستلم من عنده اعتراف، وهو جاي يقر، يقول له نعم نعم نعم، يقول له لا لا، جاي يقر. فقال عليه السلام: عجبا لك، لم تبلغ المشرق ولم تبلغ المغرب، ولم تنزل السماء ولم تصعد السماء، ولم تجز هناك فتعرف ما خلقهن، من ما خلقهن، وأنت جاحد بما فيهن، وهل يجحد العاقل ما لا يعرف؟ أنت ليش تنكر ما موجود مخلوقات الأرض ومخلوقات السماء؟ أنت لا تعرف أصلا أي شيء موجود لا تحت الأرض ولا فوق السماء. إذا أنت ما تعرف، كيف تنكر شيء أنت لا تعرفه؟ هنا سكت الزنديق ولم يجب. إذن الإمام شو استعمل وياه؟ الاستلال للشخص المسلم، هذا الشخص يسلم بالحواس. الإمام استدل عليه على بطلان مذهبه بعدم وجود الخالق بنفس الحواس، قال له أنت ما تؤمن بالأشياء إلا إذا كنت محسوسة تنظرها، وأنت ما صاعد بالسماء وناظر وحس حتى تنكر. يعني الواضح أن الإمام أبطل استدلاله بالحواس الخمسة بنفس الأمر المسلم عنده، لأن هو ما يؤمن ويعتقد إلا بالميمن بالمحسوس، إمكان الوصول للمعرفة عن طريق الحواس. فالإمام يقول له مو كل شيء يصدق ويؤمن ويعتقد به بمن بالحواس، لأن أنت تنكر، أنت ما تعرف شيء بالأرض تحت الأرض ولا بالسماء وتنكره مع أنك ما أدركت بالحاسة، فمو كل شيء يدرك بالحاسة. نعم، يعني يقول له أنت أنكرت وجود شيء تحت الأرض وأنت ما تعلم شكو تحت الأرض مع أنك ما استندت للحاسة، هذا اعتقادك بعدم وجود الشيء تحت الأرض أليس اعتقاد من غير حاسة؟ فلماذا لا تعتقد بوجود الله من غير الحواس؟ فيريد الإمام يقول له الوصول للمعرفة لا يكون فقط من طريق الحواس فقط لا غير، وبذلك أبطل مذهبه أو دفعه. إن شاء الله راح تجينا بصناعة الجدل نذكر أمثلة تطبيقية كثيرة لعنوان الاستلال. سادسا، المقبولات. نعم، هاي إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.